أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في الاستبعادات التي أفادها بعض الأساطين على دعوى أن المعاطات التي قصد منها التمليك لا تفيد التمليك وإنما تفيد الإباحة، غايته أنه لو تصرف أو تلف أحد العوضين فإنه تحصل الملكية، فهذه الدعوى تستلزم أمورا فاسدة. ووصل بنا الكلام إلى الاستبعاد الثاني، وقلنا في الاستبعاد الثاني بالأمس أن لازم كلامكم أن التصرف، إرادة التصرف هي من الأسباب المملكة، إما هي وحدها والتصرف شرط متأخر، وإما أنها جزء السبب المملك والسبب الآخر واقع التصرف، وقد ذكرنا المطلب بالأمس. ثم ذكرنا أن كاشف الغطاء أراد أن يدفع اعتراضا في المقام، وهو أنه قد يقول قائل: لماذا لا تخرجون بلي المعاطات وحصول الملكية فيها نظير ما ذكروه في مسألة اعتق عبدك عني أو تصدق بمالي عنك؟ وبينا هاتين المسألتين بالأمس، وبقي علينا وجه ربط المسألتين ببحث المعاطات. فنقول، وصلنا إلى هالنقطة، فنقول قد يقول قائل أنه إذا حصل البيع المعاطاتي وقام المشتري وأخذ المبيع وتصرف فيه تصرفا متلفا أو وهبه أو باعه، إما تصرف حقيقي متلف، إما تلف حقيقي، وإما تلف حكمي، فأنتم تقولون يا شيخنا يا كاشف الغطاء أن إرادة التصرف هي السبب المملك بناء على كلام المشهور، وهكذا تقولون؟ نقول لا، ليست إرادة التصرف هي السبب المملك حتى تستبعد المطلب، بل أن السبب المملك هو إذن البائع للمشتري أن يتملك العين قبيل التصرف ويدخلها في ملكه ثم يتصرف على نحو ما يقال اعتق عبدك عني، أي إذا بعت الكتاب إلى الشيخ عباس بالبيع المعاطاتي فأنا البائع أأذن إلى الشيخ أنه لو أراد أن يبيع الكتاب يهب الكتاب يوصي بالكتاب، أي تصرف يتوقف على الملكية، أأذن لك، في أن تتملك الكتاب ثم لك أن تتصرف، أنت ملكته فتتصرف فيه ما شئت. فلو جاء الشيخ عباس وأراد أن يتصرف في الكتاب تصرفا يتوقف على الملكية، يقوم الشيخ ويملك الكتاب لنفسه من باب إذن المالك له في تملك الكتاب، فيكون الشيخ عباس هو موجب وقابل، هو يوجب الهبة مثلا المجانية لنفسه فيتملك الكتاب، فدخل الكتاب بالهبة، وبعد ذلك له أن يتصرف التصرفات المتوقفة على الملكية بعين ما ذكرنا: اعتق عبدك عني، أو تصدق بمالي عنك. أنا عندي مال أقول تصدق به عنك، عندي كتاب، فهذا فهناك إذن بالتمليك من قبل البائع للمشتري، وهذا الإذن لا يشترط أن يكون إذنا صريحا يا شيخ هاشم، يكفي أن يكون إذنا ضمنيا ولو بنفس إعطائه الكتاب مع الالتفات إلى أن الكتاب معرضا للتصرفات المتوقفة على الملكية. فأنا عندما أبيع المشتري الكتاب ملتفت إلى أن المشتري قد يتصرف في الكتاب تصرفات متوقفة على الملكية، فنفس التفاتي لذلك وإعطاء الكتاب إليه إذن ضمني حاصل ببركة الإعطاء والتسليط على أن يتملك الكتاب لو أراد أن يتصرف فيه تصرفا متوقفا على الملكية. واضح شيخ أحمد؟ لا تفكر خارج، فكر هنا داخل. خب إذن فقولوا كما تقولون فاعتق عبدك عني أو تصدق بمالي عنك. واضح إن شاء الله؟ فما هو جوابكم؟ ليش ذيك جبتون ذيك الحكاية؟ في تلك المسألة ذكرتم التمليك الضمني، تمليك الضمني، مع أنه ما صرح لكم، ما قال وكلتك أن تتملك الكتاب، ما في هناك إذن صريح وتوكيل صريح بالتملك، قال اعتق عبدك عني بس، هذا اللي صدر منه، الذي صدر منه اعتق عبدك عني بس، ما قال أذنت لك أن تتملك العبد بالهبة المجانية وبعد ذلك كذا، ما قال الحج، قال اعتق عبدك عني. فهناك مجرد اعتق عبدك عني قلتم أن هناك تأذن بالتمليك ضمنا، لأن العتق لا عتق إلا في ملك، قولوا أيضا بذلك في المقام، ولا تشترطون أنتم الإذن الصريح، يكفي إبراز الإذن ولو عن طريق الفعل. واضح شيخنا؟ يكفي إبراز الإذن ولو عن طريق الفعل. فالبائع الملتفت مو نائم، هو إذا نائم البيع باطل. البائع الملتفت إلى أن العين معرض للتصرفات بنفس إعطائه الكتاب إذن إبراز للإذن في ضمن الإعطاء، وهذا يسمونه إبراز للإذن، ويكون الإذن ضمني. خوش كلام، نفس اعتق عبدك عني. واضح سيد ضياء؟ لا تفكر، الأمل موجود، الحمد لله، لا تيأس من روح الله. فما هو الجواب؟ الشيخ الكبير الذي عجن الفقه من أوله لآخره، شيخ جعفر كاشف القطاع معروف بالفقاهة، يقول لو نقل عن لو محي الفقه من أوله لآخره لكتبته من أوله لآخره فهو في قلبي. لو كل الفقه يروح أنا أكتبه من أوله، لأنه بعد خلاص عجن الفقه وحفظه في صدري. قل لا تخافون لو جاء واحد وخذ الفقه مو فقهه في كتابه، إذا ضاع الكتاب بعد خلاص يتعطل. لا، علمه في كتابه، مثل أحد العلماء ينقل عنه ليس من الإمامية، أخو ذهب إلى مكان حامل الكتب فوق شنو فوق دابته، فذهب جاء سارق وسرق الكتب، فقام يصيح يقول كتبي سرقت كتبي سرقت، راحت خلاص راح العيل. يجي واحد يسأله ما يدري، يقول في الكتاب، كله في الكتاب، جواب في الكتاب. فالسارق بعد ذلك رآه شفق عليه رجع إليه، قال لا فائدة في علم بل في كتبك وليس في صدرك، بل أنت العلم يحرسك مو أنت تحرس العلم. واضح؟ بل العلم يحرسك. إذن هذا هو بل إشكال طرحه على نفسه، أجاب يقول يا شيخ عباس، يقول شيخ جعفر كاشف الغطاء فرق بين المقامين في تلك المسألتين، ما الشخص الآمر ويقول اعتق عبدك عني أو تصدق بمالي عنك ناظر إلى تصرف خاص وهو التصدق وهو العتق، فهو ملتفت إلى أنه الآن يريد من المخاطب صدور تصرف الصدقة، ملتفت للصدقة ملتفت إلى العتق، فإذا كان ناظرا وملتفتا وتعلقت لحاضه بالمدلول المطابق الواضح بالصدقة، ومن الواضح أنه كل مسلم يعرف أنه الصدقة تتوقف على الملك، وأنه لا معنى أن يعتق الشخص وهو لا يملك العبد، فنفس التفاته التفصيلي إلى شخص التصرف مع ارتكازية أن لا عتق إلا في ملك لا صدقة إلا في ملك توجب ظهور خطابه، خطاب الآمر للمخاطب في وجود أي إذن؟ الإذن الضمني. إذن نكتتين، نكتة أولى اللي حاضل تفصيلي للتصرف وهو الصدقة العتق، ثاني ارتكازية المطلب لا صدقة إلا في ملك لا عتق إلا في ملك. ولهذا قالوا لو كان هذا ليس جاهلا بالأحكام ما ينعقد المدلول الضمني وهو الإذن في التم في التملك، لزما هاتين المقدمتين. وفي مقامنا ليس الأمر كذلك، التفت للمطلب، إذا جرى العقد المعاطاتي في الأسواق الآن روح شنو وظيفتي، أنا أملكك العين بالمعاطاة، بعد ذلك ماذا ستتصرف، لم يتعلق ذهني بأنه سيصدر منك تصرف هبة كتاب المكاسب أو بيع كتاب المكاسب أو الإيصاء بكتاب مكاسب، ما يصدر مني، ما يصدر من المالك للكتاب، ما يصدر من البائع قصد تمليك الكتاب للآخر، وبعد ذلك أنا ما لي سلطان على الكتاب، بعد أرى أنه ليس لي سلطان على الكتاب حتى أعطيك إذن بعد ذلك أن تتملك الكتاب إذا أردت عقب 5 سنوات أن تتصرف به تصرفا مالكا. أرى نفسي تفتش عباس، أنا عندما أبيعك الكتاب وش أرى نفسي، ملكتك الكتاب خلاص دخل في ملكك، وقطعت سلطنتي عن الكتاب، ولا معنى أن أأذن لك بعدما ملكتك الكتاب بالمعاطاة، أنك لو أردت أن تتصرف فملكه لنفسك بالهبة ثم بعه، هذا لا معنى له في بحث البيع المعاطاة. إذن في بحث البيع المعاطات لم يتعلق أصلا لحاظ بالتصرفات التي ستحصل بعد تمليك العين عن طريق المعاطات، بل أرى أصلا ما لي معنى أن أعطيك إذن، لأن أنا أجنبي عن العين، قطعت سلطنتي عن العين، ولا معنى أن أأذن لك بعدما ملكتك الكتاب بالمعاطاة أن تدخله في ملكك بالهبة لو أردت أن تبيعه. فقياس موردنا على ما ذكر في المسألتين قياس مع الفارغ. فهل ترى أن الآن اللي في البائع عندما يبيع كتاب، صاحب المكتبة عندما يبيع الكتاب ملتفت أنه يعطيك إذن في أن تتملك الكتاب بعدين إذا أردت أن تهب الكتاب؟ لا، هو ويعطيك الكتاب ويملكك الكتاب مثل البيع بالصيغة، ويرى أنه لا سلطنة له بعد ذلك حتى يقصد أنها أنت تتملك نيابة عنه. وهذا غير اعتق عبدك عني، تصدق بمالي عنك. ولهذا قال وإن لم يخطر ببالي، هاي بيرفعها الإشكال، وإن لم يخطر ببال المالك الأول الإذن في شيء من هذه التصرفات لأنه قاصد للنقل من حين الداف ولم يقصد تمليكك الجارية، إذا أردت أن تقاربها أو إذا أردت أن تعتقها أو إذا أردت أن تبيعها، قصد التمليك من حين البيع بعين ما يقال في البيع بالصيغة، وأنه لا سلطان له بعد ذلك، قطع السلطنة، ما لي سلطان أن بعدما أملكك الكتاب ماكو معنى بعد أنه أذنت لك في أن تهبه لنفسك عني، عليه معنى لهذا الكلام، هو ملكك الآن، أنا ما لي سلطان على الكتاب، بخلاف من قال اعتق عبدك عني وتصدق بمالي عنك. واضح شيخنا؟ واضح المطلع؟ هذا هو تمام الكلام في أي استبعاد؟ استبعاد الثاني. الاستبعاد الثالث ونصيغه بصياغة صناعية ثم نذكر الموارد. يلزم على كلام المشهور تعلق الأحكام الثابتة على الملك بما ليس هو بملك، يلزم تعلق فللأحكام الثابتة على الملك بما ليس بملك، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك لا إشكال ولا شبهة أن عندنا بعض التصرفات، بعض الأحكام، بعض الآثار موضوعها الملك، موضوعها الملك، ما لم يكن ملك رحمك الله لا يصح التصرف. وبناء على أن المعاطاة تفيد الإباحة يلزم تعلق أحكام موضوعها الملك بما ليس بملك، وهذا باطن بالضرورة. ما هي هذه الأحكام؟ وهذه أحكام ثابتة، التفت لهذه النكتة، ثابتة بالارتكازات المتشرعية وبالسيرة العقلائية. احنا يكفينا الارتكاز. هناك أحكام ثابتة بالسيرة العقلائية بالسيرة المتشرعية والارتكازات المتشرعية وتترتب على المعاطات ويصح أن تكون بالمعاطات. فعلى كلامكم المعاطات لا تفيد الملك، يلزم تعلق الأحكام بما ليس بملك. ما هي هذه الموارد؟ 11 مورد، 11 موردا ذكره الشيخ الأعظم. المورد الأول الأخماس، لو وبيان ذلك، لو فرضنا أن الشخص انتقلت له الأموال الكثيرة والطائلة والأرباح العظيمة كلها عن طريق المعاملات المعاطاتية، بائع تاجر كل معاملات شنها بالمعاطات، فتكدست عنده أموال عظيمة وأموال كثيرة، نقول لا يجب عليه الخمس، ما يجب عليه الخمس، لأن المعاطات شنو شيخنا تفيد الإباحة وهو غير مالك، فمن تكدست عنده هذه الأموال لا يجب عليه الخمس، وهذا خلاف الارتكازات المتشرعية. لا أحد يرى من المتشرعة أنه من انتقلت له الأموال بالمعاطات لا يجب عليه الخمس، هذا خلاف المرتكز المتشرعي. عطنا بعد مثال، المورد الثاني الزكوات، لو انتقل للشخص الإبل أو الغنم وغيرها من الأعيان الزكوية بالمعاطات لا تجب عليه الزكاة، لأنه ما ملك هذه العين الزكوية فلا يجب فيها الخمس، وهذا خلاف المرتكزات الشرعية. أكثر المعاملات كلها بشنو؟ كلها بالمعاطات. بعد لحين شوية عندنا إشكال الاستطاعة، لو حصل شخص على أموال فليك التاجر عن طريق البيع المعاطاتي، الهبة المعاطاتية، الإيجار ما يجب عليه الحج، لأنه ما ملك شيء، فقير مسكين ما مالك شيء، والاستطاعة فرع الواجدية أنه يجد ما يحج به، بمعنى يملك ما يحج به، فإذا لا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة لأنه مو مالك. بعد عطني مورد كام؟ رابع الديون. لو فرض كان الأول شوية زعلان ديون، دخلنا في الديون، لو فرضنا بأن الشخص مفلس والمفلس استغرقت ديونه، مفروض ماله صحيح، لو فرضنا أن هذا المفلس أجرى معاملات كلها بالمعاطات فحصل على أموال كثيرة، نقول هذه الأموال لا، أولا لا يجب عليه دفع الدين بها لأنه مو مالك، وثانيا لا تتعلق بحق الديان لأنه مو ماله حتى يتعلق بحق الديان. بعد النفقات، شو النفقات شيخ عباس؟ لو فرضنا أن الشخص بلي متزوج تجب النفقة على الزوجة، تجب النفقة على الأولاد، تجب النفقة على الأبوين إذا كانا فقيرين، والأولاد هم إن كانوا فقيرين، أما الزوجة حتى لو غنية يجب عليك النفقة، واضح. فهنا لو فرضنا أن الشخص هم عند أموال كثيرة يقول أنا ما أنفق على أولادي، ليش؟ يقول أنا مو مالك، البيع المعاطات يفيد الإباح، الإباح فلا أنفق على أولادي وما أنفق على الزوجة ولا أنفق على الأولاد، نفقة لا يجب علي الآن أنا أنفق. عندك فلوس طائلة، عندك ملايين دولارات. قال لا، البيع المعاطاتي يفيد الإباحة ما يفيد الملكية، فما يجب علي النفقة لأنه مو مالك أنا، أسكن فقير عنده هالقد فلوس. بعد شفت التوالي الفاسدة، يلزم تأسيس فقه جديد. قال لك شيخ جعفر كاشف القضوش يسي عباس. نعم. بعد قال وحق، هنا اختلفت النسخ، حق المقاصة مورد، نخلي حق المقاصة ما مورد. حق المقاصة أولا، لو فرضنا أن الشخص أخذ مال الغير ولم يرضى أن يدفع بدله مثلا أو قيمة، ورأيت عنده أموال انتقلت له بالمعاملات المعاطاتية، ما يجوز لك تقتص من هذه الأموال لأنه مو أمواله، فلا يجوز الاقتصاص من المال الذي انتقل للغير عن طريق المعاملات المعاطاتية، مع أنني هذا أخذ مالي أتلفه سرقه مو راضي يرجع البدل، ما يجوز لك، ما تصح المقاصة، وهذا خلاف المرتكزات التشريعية. هذا مورد. مورد آخر المقاسمة. المقاسمة لها عدة معاني في الفقه، بس موردها المناسب هنا، لو فرضنا أنه اشترك شخصان أحدهما دفع 10 دينار والآخر دفع 10 دينار واشترى معا بضاعة دار صفقة واحدة، تكون العين شنو شيخ أحمد؟ مشتركة، لأن الثمن مشترك فالمثمن مشترك. فلو طلب أحد الشريكين للآخر تقسيم الشركة، قال عطني نصيبي من الشركة أريد القسمة، يجب على الآخر أن ينفذ ما لم يلزم الضرر، إذا لزم الضرر في بحث، فيجب عليه على كلامكم ما يجب المقاسمة، لأنه يقول ذاك الشريك هذه الأموال مو أموالنا، هذه الأموال ما زالت ملك البائع، فهذا المال ليس ملكا لنا، والقسمة في المال المملوك المشاع مو المال غير المملوك. بعد الشفعة، إذا كنت شريكا مع شخص معين، أنا وأخي انتقل له مال بالإرث بالهبة، وانتقلت الهبة إلى شخصين على نحو الشركة، صار هذا مال مشترك، جاء أحد الشريكين وأراد أن يبيع حصته للثالث، أنا ويا الشيخ مشتركين عندنا شركة، الشيخ قال أنا أريد أبيع حصتي بعد، فهنا ماذا يثبت لشريكه؟ حق شفعة. ومعنى حق الشفعة أن له حق أن يضم الحصة التي يريد أن يبيعها شريكه، يضمها إليه ويدفع لشريكه الثمن. نقول الشركة حق الشفعة، حق الشفعة في المال المملوك، والمفروض أن هذا المال انتقل لنا بالمعاطاة، فلا ملكية حتى يثبت حق الشفعة. بعد المواريث، نعطل المواريث، هذه الأموال انتقلت إليه بمعاملات معاطاتية، لا تنتقل إلى الورثة لأنه ليس ملكا للمورث حتى ينتقل للوارث. بعد الربا، كيف ربا؟ ذكروا أن الربا المعاملي عبارة عن بيع المتجانسين في المكيل والموزون مع الزيادة، فلو كان هذا البيع ليس بيعا بل يفيد الملكية، وإنما هو مجرد إباحة تصرف، فلا يشمله دليل حرمة الربا. دليل حرمة الربا إنما هو في البيع الصحيح النافذ الذي تترتب عليه الملكية. إذن كل الربا في الأسواق صحيح، ما في ربا. بيع متفاضلين، أبيعك كيلو حنطاب كيلو ونص، أبيعك الذهب غرام هالقلب هالقلب زايد غرام، ما في هذا، كله بيع معاطاتي وما في ملكية، فإذا ينتفي الربا. حللنا المحرمات، كل شيء. بعد الوصايا، لا تصح أن توصي بأن العين لفلان إذا انتقلت لك هذه الأعيان عن طريق المعاطات. بعد واجد أشياء، بعد مسارعة المساقات، بعد وقف شوي، ضرب بريك حتى لا تتعبون. فهذا 11 مورد كلها يلزم على القول بأن المعاطات تفيد الإباحة. نعم، كل هذه الأمور تثبت ما لم تحصل الملكية، وإلا لو حصلت الملكية لا تأتي هذه الإشكالات كلها. وقد ذكر المشهور أن الملكية تحصل إما بتلف حقيقي لأحد العوضين أو التلف الحكمي. فلو فرضنا أن المشتري انتقلت له العين والبائع انتقل له الثمن، قام البائع وأتلف الثمن، أكله أو باعه، إما تلف حكمي أو تلف حقيقي، بالتلف الحكمي أو الحقيقي تدخل العين في ملك من؟ في ملك الطرف الآخر، فما تأتي كل هذه اللوازم الفاسدة. هذه اللوازم الفاسدة كلها تأتي ما لم يحصل هناك تصرف من أحدهما في العين، إما تلف حكمي أو تلف حقيقي. واضح إن شاء الله شيخنا. فلو شككنا هل أن الطرف الآخر ما زال تصرف أو ما تصرف، نستصحب عدم التصرف، نستصحب بقاء العوض، وببركة هذا الاستصحاب ما زالت، بل أنه ما حصلت الملكية. الشك في الملكية الآن مسبب عن الشك في بقاء العين عند الطرف الآخر. نستصحب بقاء العين، نستصحب عدم تصرف الآخر، فيثبت أنه ما تحقق موضوع الملكية. ولهذا قال، ومنها كذا قرأناها، تتعلق بما في اليد، يعني بالمال الحاصل له من المعاطات، مع العلم، هي قيد، مع العلم ببقاء مقابله، يعني لانتقل عني ما زال باقي عند الطرف الآخر، بقاء المقابل يعني بقاء ما انتقل عني، وعدم التصرف فيه، بل أو عدم العلم به يكفي، لأن مع عدم العلم نشوك نجري الإص استصحاب بقاء، بل ما عنده استصحاب عدم التصرف، فينفى له التصرف بالأصل، فتكون أي تكون مذكورات، هذا الضمير متصيد، هل مذكورات الـ11، فتكون متعلقة بغير الأملاك. ثم ذكر أيضا منبه آخر غير هذه الـ11، قال وأن صفة الغنى والفقر تترتب عليه على ما في اليد كذلك، وش كذلك يعني مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرف فيه، فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك. يترتب صفة الغنى بحسب المرتكزات المتشرعية والعقلاء المتشرعية تترتب على إذا انتقل إليك شيخ عن طريق المعاطات، يقال هذا غني. إذن شو صفة الفقر؟ صفة الفقر فيما انتقلت عنه، الشخص الذي باع أملاكه يقال عنه فقير. مو فقير، فقير، فهل يقال هذا مو فقير؟ إلى الآن ما انتقل، ما حصلت ملكية الطرف الآخر، وما زالت هذه الأعيان في ملك البائع، فالبائع مو فقير. لا، المرتكزات المتشرعية يقولون عن أن الذي انتقلت عنه فقير، والذي انتقلت إليه صار شنو؟ غني. فالغنى والفقر مما يترتب على المعاطات بحسب المرتكزات المتشرعية. فيلزم تعلق بل ما ليس من الأملاك بالأم، بحكم الأم الأملاك. بعد عندك شيخنا محذور قال بلي، أي استبعاد وصلنا الآن؟ استبعاد الرابع، كون التصرف من جانب مملك للجانب الآخر. وش يعني شيخ مرتضى العبارة؟ كون التصرف من جانب مملك من جانب آخر، مو من نفس الجانب، جانب آخر.
الغاية إذا تسرب في الإباث صار المعبث ملكا للمشتري.
نعم.
ما أن هذا نهم هذا الشيء ليس من أسباب التمليك.
يقول الشيخ كاشف الغطاء، قد عرفت أن التصرف أصلا فرضه سبب للملكية مستبعد، والذي يزيد الطين بل الآن مو تصرف نفس الشخص يوجب ملكية نفس المتصرف، تصرف شخص يوجب ملكية شخص آخر. ذاك قاعد في بيته نايم، وهذا يتصرف في المقابل، يتصرف في العوض، وذاك النائم الذي نام هو يملك المعوض، مع أنه ما صدر منه أي شيء. لو صدر منه تصرف قلنا لعله التصرف صدر منه وهو فعل اختياري فيكون من الأسباب مملكة، أما أنه ما صدر منه شيء وما تغير شيء، تصرف ألف يجب ملكية باء، فهذا من الأعاجيب والأغاريب التي تكتب في كتاب الأعاجيب. قال ومنها كون التصرف من جانب كالمشتري أو البائع مملك للجانب الآخر، بالعكس البائع المشتري، مضافا إلى غرابة أصل استناد الملك إلى التصرف. هذه غرابة على غرابة، غرابة على غرابة. بعد اسمع الأغرب الآن في ومنها الجديد، هذه منها الجديد فيها عدة مطالب. المطلب الأول، التلف تارة يكون تلفا اختياري بسبب اختياري، وتارة يكون التلف ليس مستندا إلى فاعل مختار. التلف الذي لا يستند إلى فعل فاعل مختار يسمى بالتلف السماوي. وحمر ثاني تلفين صاعقة يجي من السماء، مو فاهم التلف السماوي، يقصد يفهم أنه كان صاعقة تأتي من السماء وتتلف العين. لا، التلف السماوي اصطلاح عند الفقهاء، وهو التلف الذي لا يستند إلى فعل فاعل مختار، وأطلق هذا المعنى عليه بأن ذكرت بعض مصادقه وهي الأتلاف الطبيعية من المطر والصاعقة والزلزلة. قد يكون تلف أرضي مو سماوي، زلزلة يعني تلف من شنو؟ من الله، من الله يعني مو تفعل فاعل مختار، حتى من الله ما نقدر نقول من الله، وإن كان بالمعنى العقائدي كل شيء من بيد الله. واضح؟ لا مو فلسفة هذه، هذا ما يحتاج فلسفة، هذا توحيد دين، كل شيء بيد الله بعد يا شيخ عباس. لا يصدر في عالم الوجود شيء بدون إذن الله، هذا مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. خب يقول هنا عدة مطالب تعرض. المطلب الأول، ذكر المشهور أن المعاطاة تفيد الإباحة، ولكن لو حصل التلف للعين فإن تلف العين ولو كان تلفا سماويا يوجب ملكية الطرف الآخر، فلو تلف العوض في يد البائع ملك المشتري المعوض. فكيف فهل سمعتم أن من أسباب الملكية التلف السماوي؟ لو تصرف ما على تصرف فعل اختياري، وعلى قبلنا تصرف من واحد يجيب ملكية لو، أما تلف سماوي بعد شلون يصير؟ يعني قبلنا أن التصرف فعل اختياري قد يصدر من شخص يوجب ملكية الشخص، أما بعد تلف سماوي هم هذا بعد يوجب الملكية، فهذا غريب جدا. هذا أولا. وثانيا، ما زلنا في هذا المطلب، وثانيا لو حصل التلف من الجانبين يا شيخ أحمد، شنو يترتب التلف من الجانبين؟ هل يثبت المسمى أو يثبت القيمة الواقعية؟ شنو يعني كلامك بعد؟ بين لنا، افصح عن مقصودك. درسنا في اللمعة الدمشقية وفي الرسالة العملية أنه إذا كانت المعاوضة معاوضة صحيحة فهنا يكون الضمان يسمى ضمان المسمى. فأنا عندما أبيع الكتاب بعشرة دينار فالآخر، أنا ما أعطيه الكتاب مجانا، أعطيه الكتاب بأن يضمن لي شنو؟ هل يضمن لي القيمة الواقعية أو يضمن المسمى؟ شيخ عباس يضمن المسمى. ففي المعاملات الصحيحة النافذة الضمان ضمان المسمى، وأما إذا كان ما في معاملة صحيحة، إما معاملة فاسدة أو ماكو معاملة أصلا كالغاصب، فإن الطرف الآخر يضمن العين بقيمتها الواقعية إن كانت قيمية، وبمثلها إن كانت مثلية. فيقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء، أنا أسألكم يا جماعة الخير، هذه المعاطات صحيحة ونافذة أو مو صحيحة ونافذة؟ إذا تقولوا صحيحة نافذة ثبتت الملكية، وهذا لا تقولون به. وإذا لم يمضيها الشارع على قصد المتعاقدين فهي معاملة باطلة. إذا كانت المعاملة باطلة، الضمان الثابت في المعاملات الباطلة بالمقبوض بالعقد الباطل شنو؟ أي ضمان؟ ضمان المثل أو القيمة، الضمان الواقعي لا ضمان المسمى. مع أنكم تقولون لو تحصل التلف من الجانبين لا يجب على أحدهما، لا يجب على كل منهما أن يضمن القيمة الواقعية للعين. مثلا شنو؟ أنا بعت الكتاب بعشرة دينار، الكتاب يسوى خمسة دينار، وأنا بعت بكم؟ عشرة دينار. فإذا تلف الكتاب وتلف، لو مقتضى أن العقد فاسد أقول له أنت، أنا أطالبك بعشرة وأنت تطالبني بخمسة، يحصل تهاتر بمقدار خمسة فأنا أطالبه بالزائد، أقول له رجع لي كم؟ خمسة، لأن الضمان ضمان واقعي. مع أن الفقهاء كلهم يلتزمون بأنه إذا تلفت العينين يحصل هنا ضمان مسمى، ما يحصل ضمان شنو؟ ضمان الواقعي، مع أن المعاملة مو صحيحة عندهم. فهذا خلاف الارتكازات، أن المعاملات غير الصحيحة الضمان فيها ضمان بالقيم الواقعية، فيلزم الرجوع بالتفاوت والتهاتر في مقدار المساوي، والتفاوت يجب دفعه. مع أنكم تقولون إذا تلفت العوضين يتعين مسمى، شنو يتعين المسمى والمعاملة معاملة غير صحيحة؟ فهذا يلزم منه تأسيس فقه جديد، هذا خلاف القواعد الواضحة في باب الضمان. ولهذا قال هذا، يعني هذا أولا وثانيا، خلنا نقرأهم. ومنها أولا جعل التلف، التلف في قبال الإتلاف، إذا سمع تلف في قبال الإتلاف، الإتلاف هو صدور، بل التلف من فعل فاعل مختار، في قباله تلف، التلف السماوي. فالسماوي غير توضيحي، ما عندنا تلف غير سماوي، كل تلف سماوي. هذا السماوي توضيح لأنه المورد ليس من موارد فعل الفاعل المختار. من جانب مملك للجانب الآخر، وهذا كله مع فرض، مع كل مرة قيد، مع فرض بقاء العين للآخر. هذا الأول مع فرض بقاء العين للآخر، الآن مع فرض تلفهما. هذا الأول يا شيخ يا سيدنا الصنديد مع أي فرض؟ مملك للجانب الآخر، على فرض أن في موضوع، على فرض بقاء العين عند الآخر. وأما إذا العين هما موجودة عند الآخر، والتلف من الجانبين، ما يكون على تقول مملك لأنه في تلف من الجانبين، معينا للمسمى من الطرفين، ولا رجوع إلى قيمة المثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت بعد التهاتر القهري في المساواة. وهذا خلاف القواعد الفقهية الواضحة الارتكازية العقلائية، مو رواية بعد، هي قواعد عقلائية. ومنها هذا، يعني مو منها، ثالثا التفت للمطلب، لو فرض أنه اشتريت شيئا بالمعاطات، يا شيخ عباس اشتريت شيء بشنو؟ يربارك بالمعاطات، الآن لا تشتري شيء بالمعاطات، تتورط، تجيك هاي المشاكل. قل لنا أجري الصيغة، بعتك. لو فرض أنه اشتريت شيئا بالمعاطات وبعدما وصل ليدك يا شيخ عباس، إن شاء الله ما يكون، جاء الغاصب وأخذه منك، هو ينتظر لما يوصل إليك، دارس هو المطلب، بعدما وصل إليك أخذ الكتاب منك، الكتاب ما يريده، أخذ الحنطة، أخذ الشعير، أخذ الطحين، شوف الكتاب ما يريد الكتاب. واحد باق مرة شيء رجع الكتاب إليه، بس وبقى كل شيء أخذ التليفون وكل شيء ورجع الكتاب، قال الكتاب ما أريده، وأخذه منك. إذن هذه العين الآن مغصوبة، من هو الذي يطالب بالعين المغصوبة؟ من هو اللي يطالب؟ نسألك يا شيخ عباس، من اللي يطالب؟ هل أنت تطالب أو الذي باعك الكتاب أو باعك الطحين هو الذي يطالب؟ من اللي يطالب؟ لا إشكال بحسب المرتكزات المتشرعية والعقلائية، من هو اللي يطالب؟ شيخ هاشم المشتري، شيخ عباس، أنا ما لي دخل، مو تقول لي أنا اشتريت منك الكتاب وأخذ الغاصب روح جيبه. فالمشتري هو الذي، نعم، يطالب. احنا نسألك الآن، المشتري يطالب، هل يملكه فيطالب أو لا يملكه ويطالب؟ إذا تقولون يملكه فيطالب، صار عندنا سبب جيش من الغصب، الغصب سبب جديد من أسباب الملكية، وهذا كما ترى من الأعاجيب بعد أعجب من التلف السماوي. الغاص الغاص هو غاص، كيف يصير سبب للتمليك؟ وإن قلتم هو ليس بمالك والغصب لا يوجب الدخول في الملكية، فكيف هو غير مالك وأنع ذلك أنه يطالب؟ هو مو مالك. فإذا راح الشيخ عباس وطرق باب الغاصب وقال له اعطني العين، يقول له الغاصب تشكو انت جاي لي؟ شكو جاي اني انت اصلا انت مو مالك، انت خلت لك العين بالمعاطاة، خلي يجي البائع واللي بشيخ عباس يروح للبائع وانا بعتها عليك. فهذا الشيخ عباس يروح لمن؟ هو ان راح الى الغاصب، الغاصب يقول لي يا شيخنا المعاطاة تفيد الاباحة وانت مو مالك، خلي يجيني المالك. إذا راح شيخ عباس إلى المالك قال أنا اشتخنا بعتك العين أعطيت الثمن وخلاص. مسكين شيخ عباس مظلوم، هو في النتيجة هو المظلوم في هذه المسألة.
يطالب بالثمن،
يطالب منه، يطالب منه، يطالبه إذن يا شيخنا. وهذا خلاف الارتكازات الواضحة المتشرعية قال وارتفت العبارة ومع حصوله، حصول ماذا؟ ما وصل في اليد بالمعاطاة، ومع حصول المشترى بالمعاطاة أو الثمن بالنسبة إلى البائع نفس الشيء في يد الغاصب أو تلفه في يد الغاصب إلا أن انتقل إليه أخذ الغاصب أتلف، فالقول بأنه يعني بأن من انتقل إليه وهو المشتري المطالب، فالقول بأنه المطالب لأنه تملك بالغاصب أو التلف في يد الغاصب غريب. إذا تقول بأن اللي طالب هو المشتري، هو كيف المشتري طالب وهو مماثل؟ قل لا، ملك بالغاصب، ملك بالتلف، هذا غريب لمو غريب؟ غريب وعلامة تعجب. والقول بعدم الملك ومع ذلك هو مطالب بعيدا جدا، هذا ثالثا. خذ الوقت بعد رابعا فيما زلنا فيه منها رابعا، هذا قوله مع أن في التلف القهري إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب ومعه بعيد وبعده معدوم وبعده ملك للمعدوم غير معقول. فإذا كاشف الغطاء يقول شنو هذا؟ كل قول بالمعاطاة اللي يقولون يدعون الإباحة، مشكلة. يأتي إن شاء الله تتمة الكلام فردا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.